أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك ما الدنيا بدار إقامة إذ زال عن عينها البصير غطاؤها، وكيف بقاء الناس فيها وإنما ينال بأسباب الفناء بقاؤها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يخفى علينا بأن الأمثال العربية هي أحد أهم مورثاتنا التاريخية والحضارية، واللي كلنا نستعملها بوقتنا الحاضر، وكمان ما يخفى على أحد أهميتها الشعبية، ونشهد على عناية الأدباء العرب لها في الثقافة العربية، وأكيد لها طابع جميل جدا مختلف في حياتنا اليومية. ضرب الأمثال يعتبر واحداً من أكثر أشكال التعبير الشعبي تواجداً في مختلف الكتب ومع تنوع اللغات، ولا تخلو منه أي ثقافة، وفيها ترى دلالات إنسانية شمولية، ومن الطبيعي أن نعتبره خلاصة الأمم وذاكرتها الوهاجة. فخلونا الآن نبدأ قصتنا بالتعريف عن الشخصية الرئيسية، وهي حليمة بنت الحارث بن أبي شمع. حليمة كان لأبوها موقف موثق حين وجه الجيش إلى المنذر بن ماء السماء. وقتها قامت ابنته حليمة بإخراج الطيب للجنود من وعاء فطيبتهم كلهم، وقيل في هذا الموقف إنه أشهر أيام العرب. وخلد لحليمة مثل ربما سمعه كثير منكم، وهو ما يوم حليمة بسر. فالربط ما بين المقدمة ومقدمة القصة، وتباعا للمهم من قصة تدوين هذا المثل، إن المنذر بن ماء السماء اللخمي ملك الحيرة قد قام بغزو الحارث بن أبي شمر الغساني ملك العرب بالشام. المهم إن المنذر في غزوته قتل فيها. أتى المنذر الحارث في زهاء 100,000 محارب، فهابه الحارث وخشي البوار على أهله وقومه. بعدها جاء للحارث رجل من بني حنيفة يسمى بشمر بن عمرو من بني بكر بن وائل، وقد أغضبه المنذر سابقا في أمر، فنصح شمر بأن يبطئ المنذر عن القتال، ويعده الحارث بأن يعطيه ويدين له. لربما يغتر المنذر بذلك، يعني يرضى بهذا الكلام اللي قاله. ثم بعد هذه النصيحة قام الحارث بانتداب ماء من أصحابه، فاختارهم رجلا رجلا من كنوع من الحيطة، ثم قال لهم الحارث انطلقوا إلى عسكر المنذر فأخبروه أننا ندين له ونعطيه حاجته، فإذا رأيتم منه غرة فاحلموا عليه. ثم أمر ابنته حليمة، وكانت أجمل ما يكون من نساء العرب، فأخذت مسكا في جفنة وبرزت عليهم، فجعلت تطيب هؤلاء الفتيان بذاك المسك، وكان آخرهم فتى منهم يقال له لبيد بن عمرو. فلما دنت منه لتمسحه بالطيب قبلها، فلطمته وبكت وآتت أباها، فقال أباها الحارث ما شأنك؟ فأخبرته الخبر، فقال لها ويلك اسكتي عنه، فهو أرجاهم عندي ذكاء فؤاد. ثم أردف وقال لنقدمه للقتل، فإن يقتل فقد كفيت أمره، وإن يسلم وهو أحبهما إلي زوجتك إياه، فهو كفء لك كريم. بعدها مضى الجيش إلى المنذر ومعهم شمر بن عمرو ولبيد حتى آتوا، فقالوا له جئناك من عند صاحبنا وهو يقر بأنه يدين لك وسيعطيك حاجتك. ففرح أهل معسكر المنذر بذلك وغفلوا قليلا، فقصد شمر ومن معه على المنذر ثم قتلوه. ولم ينجو من أهل الماء إلا لبيد صاحب حليمة، فرجع وقد اسودت فرسه من العرق، فأخبر الحارث بأن شمر بن عمرو قد قتل، ولكنه قد قتل المنذر، ثم حمل على أصحاب المنذر. فقال له الحارث ويحك أين تمضي؟ ارجع وقد زوجتك حليمة. فقال والله لا تحدث العرب أني بقيت فل ماء. ولحق الحارث الناس فقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم قيل ليس يوم حليمة بسر، فذهبت مثلا راسخ في صفحات التاريخ العربي حتى يومنا هذا. ويقول النابغ الذبياني في تلك الواقعة بشعره: إذ ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثهن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. أحبائنا المستمعين والمستمعات، تحية طيبة عليكم وعلى أفئدتكم. هنيئا لمن بات والناس يدعون له، وويل لمن نام والناس يدعون عليه. ثم بشرى عظيم البشائر لمن أحبته القلوب، وخسارة لمن تسلطت عليه الألسن. فيا رب سخر لنا من عبادك من هم على قدر عظيم من الخير. في حلقتنا البودكاستية اليوم ارتأينا الإسهاب في الحوار بفكرة مشروع جديد وكيان متباين تجرع منها مؤسسه الخبرات الدقيقة والعميقة ثم تشربها. في البداية تعنى مما رآه، ثم عقد العزم على بدء رحلته الخاصة في سوق يعد من الأكثر شقاء إن لم يكن الأكثر تعسراً. معنا اليوم في وادي عبقر مؤسس منصة عين المهندس علي آل محسن أبو سيف، شخصية مهتمة بجمال وجودة العمارة وذو ولع شديد بتقنيات العقارية وتقنيات البناء قاطبة. أبو سيف مساك الله بالخير وحياك الله معنا. لربما كانت مقدمة مرعبة شوي بالنسبة للمستمعين، بس أبد أفتح لك المجال، احكي لنا وش هو عين، مين أبو سيف، إيش الخبرات المتراكمة اللي موجودة عندك، وحياك الله أولا وأخيرا معنا.
الله يحييك. أولا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر أخوي نايف على هذه الدعوة في وادي عبقر. والمقدمة الحقيقة هي قريبة من المقدمة اللي أنا أفتتح فيها أي تعريف عن عاين، هو الحديث عن المأساة. مأساة الناس اللي يشترون منازل العمر أو استثمارات العمر العقارية، ثم يكتشفون أن اللي اشتروه إما بمواصفات غير اللي ذكرت لهم، هذا يسمى تضليل، أو غش إذا كان هذا الأمر مقصود، أو على الأقل معلومات لم يدركوها قبل الشراء. فهذا الأمر يتسبب لهم بمعاناة قد تمتد لسنوات. كانت هذه هي المشكلة اللي لما فكرت في عاين فكرت أنه كيف أوفر حل يساعد الناس هذولي أنهم يتخذون القرار على بينة على الأقل. احنا ما نقدر نوقف المشكلة، مشكلة جذورها عميقة ومتشعبة، لكن احنا نقدر نصل لهذا الشخص اللي ناوي انه يشتري ونقدم له تقرير يساعد على اتخاذ القرار على بينة.
جميل. طب حدثني قليلا عن الفحص، ليش انت تشوف انه مهم؟ طبعا شخص بمثلك ابو سيف له خبرة في السوق، وان كانت يعني ليست بطويلة جدا وليست بقصيرة جدا، ولكن إن شاء الله أنها القدر الكافي. ليش مهم الفحص؟ ليش أنا أبغى لما أنا بشتري بيت عذرا، ليش يهمني أني أفحصه قبل؟
طيب أي منتج بالعادة يكون مكتوب فيه مواصفاته، حتى لو كان بريال فيه مواصفات لهذا المنتج. إذا ما عرفتها وتأكدت منها صير قرارك نقول يعني أنه ناقص، ما تقدر تتخذ، تعتبر أنه قرارك هذا مغامرة. فإذا كان المنتج أبو ريال، أو خلنا نقول الجوال اللي بتشتريه ب3000 ما تعرفش مواصفاته، خلنا نقول من قلة الوعي، أو يمكن نقدر نقول حتى أحيانا من الحمق، أنك تتخذ القرار بناء على معلومات ناقصة.
فعلا.
ما بالك منتج، أغلى منتج راح تشتريه في حياتك هو العقار. كيف تشتري؟ بناء على كلام تسويقي غير موثق.
طيب هل توجد مشاكل يعني جذرية عندنا في السوق تتطلب حلول مثل فاحص أو خلافه، يعني يتطلب إنه الفاحص يذهب لها سواء كان عن طريق عين أو خلافه؟
جميل. خليني أنا أحكي لك قصتي، يعني كيف يعني اهتميت في المشكلة، وثم تشكل معي فريق مؤمن بالموضوع، ثم عملنا، ثم اكتشفنا إنه المشكلة أكبر مما نتخيل.
جميل.
أنا بداياتي طبعاً مهندس مشاريع في أحد الشركات العملاقة بمجال النفط، وهي شركة أرامكو. شركة أرامكو معروف يعني ولعها بالجودة، لا يمكن تغامر في أي عملية بدون ضبط الجودة. فكنت أشوف عمليات ضبط الجودة اللي تتم خلال عمليات البناء اللي تقوم أو تشرف أو تملكها أرامكو. ثم دخلت إلى مجال التطوير العقاري عام 2009، فوجدت ما فيه أي عملية ضبط للجودة لا في التشريعات ولا في العمليات اللي يقومون فيها، إلا فيما ندر من المطورين اللي يحرصون على سمعتهم. فخلال عملي في التطوير لاحظت مشكلة أخرى، السوق أو الأفراد المشترين لا يضعون الجودة ضمن معايير تقييمهم أو اللي يفرقون بينها بين منتج ومنتج، فقط يركزون على المساحة، عدد الغرف، في مكيفات ولا ما في مكيفات، في مطبخ ولا ما في مطبخ،
الأشياء الظاهرية،
الأشياء اللي يعرفونها. طيب يا أخوان، يعني كنا لما نقدم إحنا منتجنا نعرض عليهم الضمانات، نعرض عليهم توثيق حقيقي اللي قدمنا لهم، فنشعر كده أنه ما يعنيهم أبدا لما يناقشون السعر، لما يفرقون بين منتج موثوقية أو جودة عالية وبين منتج غير موثوق. خلينا نقول، ما بقول لك أنه مغشوش، بس غير موثوق، ما يفرق السوق. فكانت هذه جزء مهم جدا من المشكلة، أو جانب مهم من المشكلة. فخلال فترة عملي هذه كانت تجيني شكاوي من أصدقاء، من أقارب، ثم بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تبين أن المشكلة أكثر من محيطي القريب، أنها مشكلة في جميع أنحاء المملكة. ثم لما استلم الوزير الحالي معالي الأستاذ ماجد الحقيل، عملوا دراسة ثم صرحوا تصريح ظهر في عدة صحف أن 90% من العقارات في السعودية لا يوجد ما يضمن جودتها. ليست سيئة تماما بالضرورة، ولكن لا يوجد
من يطابق على جودتها،
لا يوجد مؤشر هل هذه جيدة أو غير جيدة. فهذه عندنا أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية مسكونة، وعندنا تقريبا حدود 1 مليون وحدة شاغرة. طبعا هذا كان بأحد تصاريح اللي صرحت فيها هيئة الإحصاء، معروضة للبيع أو للإيجار. فأين ستنتهي هذه الوحدات؟ ناس سيتملكونها أو يستأجرونها. ما هي المعلومات اللي تتاح لهم قبل الشراء؟ هي المعلومات اللي يوفرها لهم إما المالك أو المسوق. طب من يؤكد لهم هذه المعلومات؟ لا أحد. هنا طلعت عين.
فهو كان حل لمعالجة المعضلة هذه.
نعم، حل للمساهمة في حل المعضلة. إحنا لا نكفي، جميل، لكننا جميل، جزء من المنظومة اللي تساهم إن شاء الله في إنهاء هذه المشكلة.
جميل. طيب أبو سيف، خلينا نبدأ مع الترسانة. كيف كانت تجربة تأسيس المشروع نفسه، المشروع التقني؟ مثل ما قلنا، خصوصا أنه في سوق معقد ويتطلب يمكن أكثر من جهة تساهم معك، فحدثني عن تجربتك في عملية تأسيس المشروع.
كان أول تحدي أمامي، أنا لست خبيرا في تفاصيل البناء العميقة، أنا أنظر للمنظومة من الأعلى. أنا كنت مدير شركات تطوير عقاري أو مدير مشاريع، فكان يجب علي أني أقنع شخص يكون خبير بالتفاصيل الهندسية، تفاصيل المواد. أقنعت أول صديق لي هو المهندس أيمن، انضم لي وهو خبير في مجال البناء وإدارة المرافق. فأول خطوة سويناها بعد انضمام أيمن أنه بدأت أتصل ببعض ملاك العقارات، أعرض عليهم أن نقدم لهم خدمة الفحص مجانا مقابل أنه يعني يقيم لنا التجربة ويخبرنا عن الشيء اللي هو حريص عليه، ولاحقا يقيم لنا كم التكلفة المناسبة للخدمة. يعني كانت هذه، خلنا نقول، عملية دراسة سوق عملية وليست نظرية. فظلينا على الوضع هذا حدود 6 أشهر، ثم بدأنا نستقطب مهندسين يعملون معنا وقت جزئي لتقديم خدمات الفحص أيضا بدون مقابل، بحيث أن نطور العملية، لأن اكتشفنا العملية طويلة. أول تقرير فحص كان يأخذ منا ما بين 7 إلى 10 أيام
عشان تقدمه للعميل،
عشان أصدر التقرير. العملية في البداية كنا نركز على المنتج الهندسي اللي هو التقرير، كيف تقوم بالفحص في الميدان وكيف تقدم التقرير، شكل التقرير. تبنينا مهمة أخرى وهي مهمة تبسيط التقرير، لأن كانت أول تقاريرنا ما حد يستطيع إقرأها،
يبدو أنها معقدة
جدا، يعني معقدة وعميقة ومعلومات يعني ثقيلة ما يفهمها القارئ العادي. تولينا مهمة تبسيط التقرير، فكان من فترة انطلاقنا اللي كانت سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018 كان كل عمل ميداني. ثم بعد ذلك لما أتقننا العملية وجدنا الناس يعني يرحبون بالمنتج وعرفنا التكلفة المناسبة له، انضمنا الشريك الثالث اللي هو الأخ عبد الرحمن، فبدأنا نفكر الآن كيف نستطيع أن نبيع هذا المنتج على أكبر قدر ممكن من الناس، وبدأنا ننمو من الشرقية إلى الرياض إلى جدة، ثم بعد ذلك بدأ ينضمون لنا الأخوان في إدارة الطلبات ثم إدارة العمليات ثم إدارة تأهيل الفاحصين، لأن بدأنا نحتاج فاحصين كثيرين. كنا في البداية نتعاقد مع المهندسين بشكل جزئي، ثم بدأنا نجعلهم مستقلين يعملون لحسابهم الخاص. العملية دي أخذت منا سنة أخرى من أغسطس أو سبتمبر 2018 حتى سبتمبر 2019. تشكل عندنا فريق كان قادر على الانتشار، ثم بدأنا ننمو من ذلك الحين، ولله الحمد يعني الآن إحنا تقريبا حدود 20 شخص كفريق داخلي، وأكثر من 200 تقريبا فاحص معتمد، بإضافة لل 500 اللي مؤهلين وجاهزين للانضمام للمنصة.
ما شاء الله، بلا شك أن الرحلة كانت يبدو أنها طويلة جدا. طيب الآن عاين المشروع، الفكرة، المسؤولية اللي أنت شايلها على عاتقك، تعتبر شيء جديد، يعني أنه تقديم جزء من الحل لهذا السوق، وهو سوق جوهري إحنا عندنا في المملكة، لكنه كذلك صعب ومحم، وعنده تعقيداته وعنده صعوباته وعنده يمكن عقباته. لكن في النقيض، كيف السوق شافك؟ أو خلنا نتكلم عن رؤية السوق نفسه لهكذا مبادرات، كيف كانت ردة فعل السوق لك؟
شوف، ردة الفعل اللي خلنا نقول الانطباع الأولي ممتاز جدا، وأكد لي نظريا. في بداياتي كنت أنا أعتقد أنه اللي يتأثرون بالمشكلة هم طرفين، المشتري غير الخبير والمطور اللي يحرص على الجودة، جميعهم يتأثرون بسبب أن السوق لا يفرق بين منتج جيد وغير جيد. فكان أول من تواصل معنا هم المطورين الجيدين، كانوا يطلبون منا أن نقوم بفحص عقاراتهم للتأكيد للناس أن عقاراتهم جيدة، ولكن هذا كان ليس المدخل المناسب لنا للسوق. تعرف الناس يشككون في أي شيء مرتبط بالقطاع العقاري، فسيشككون في مهنيتنا وحياديتنا، فإحنا رفضنا التعامل مع المطور رغم أنها كانت جينا طلبات بشكل مهول. المطور الواحد يطلب منك فحص 200 فلة 300 فلة في نفس الوقت،
يعتبر ماركت ضخم أو سوق ضخم
جدا يعني. ضخم، لكنه بالنسبة لي خلينا نقول التموضع الاستراتيجي حقي بيصير خاطئ. أنا جالس يعني أعرف نفسي أني أنا في صف المشتري، فلما يراني أنا اللي دفع لي هو المطور سيشكك في نزاهتي، رغم أن هذا شيء مهنيا ليس خطأ. أنا لما أقدم لك تقرير الفحص وبين لك أنه أنا فحصت بطلب من المالك وقدمت له التقرير بشكل محايد، لكن لأن السوق ما زال يجهل
الجزئيات
ديناميكيات عملية الفحص ومعاييره، فكان خطأ أن ننتج أو نمشي من هذا المسار. ركزنا على العميل الفرد، ركزنا ونكسب ثقة أكبر قدر من العملاء ليكونوا هم جهة الاعتماد بالنسبة لنا. وهذه قصة أخرى ما تتكلم عن موضوع تقبل السوق. السوق لما يجي لأي شخص يعطيه تقرير مرتبط بقرار يطلب من هي جهة الاعتماد. قطاع الفحص قطاع ناشئ بالسعودية، هو مرجعه عالمي، يعني جميع شركات اللي تستخدم شركات الفحص أو تعين شركات الفحص هي تربطهم بمعيار عالمي، أنك تسلمني مطابقتك لهذا الأمر بناء على المعيار المحدد الأمريكي الأسترالي أو whatever، إيش التقرير، إيش المعيار اللي تطالب شركة الفحص أن تقدمه. وشركات الفحص بالشكل التقليدي هي تكون مرخصة لعمليات المطابقة. إحنا لم ندخل من هذا المدخل، إحنا دخلنا بمدخلنا كان هذا العميل اللي ناوي يشتري منزل، ما هي الأشياء اللي يجب وأستطيع أن يقدمها له في التقرير. هذه كانت طريقة وصفنا للخدمة، أنا في أشياء أستطيعها وفي أشياء لا أستطيعها. فبدأنا بتقديم الخدمة هذه، حتى ولله الحمد كسبنا ثقة مئات العملاء وعندنا شهادات موثقة منهم، ثم بدأنا نحاول أن نتوجه للجهات الكبرى اللي تكون أثرها أكبر على فرض هذه الخدمة وإلزاميتها على الناس. الآن احنا في منطقة تحدي جديد، هي كيف يمكن أن نغير نظرة هذه الجهات لآليات الفحص القديمة وقبولهم للنموذج الجديد اللي تقدمه عاين، وهو تحدي كنا متوقعينه. والآن الحمد لله يعني نقول إن عندنا استراتيجية نستطيع أن نتغلب فيها على هذه العوائق، لكننا طبعا لا نستغني عن دعم الجهات الكبرى مثل وزارة الإسكان، مؤسسة النقد، البنوك. هذول الجهات هم الأكثر تأثيرا على عمليات الشراء والتمويل العقاري، فإحنا في طور الآن التواصل معهم وإقناعهم بأهمية إدراج هذه الخدمة اللي هي الفحص ضمن إلزامات عمليات التمويل أو الإفراغ العقاري.
يمكن خليني كمان أؤكد على نقطة أنت ذكرتها مرة جميلة ممكن تهم أي شخص رائد أعمال حاب أن يسوي بزنس جديد. من المهم جدا أنه فعلا مثل ما ذكرت أنه بالنسبة لرائد الأعمال كيف أنا أبغى الناس يشوفوني، وين أنا حاب أتموضع في أذهان العملاء حقي. بالرغم من أني أنا ما أشوف أنه أبدا كان خطأ أنه الشركات الكبيرة جاية تطلب خدمتك في البداية، ليش؟ لأنهم هم حتقدم لهم خدمة فحص تأكيدا على جودة منتجهم، وهذا حق مشروع لهم. لكن الانتهاج أو النهج اللي أنت اتخذته في البداية هو في عملية أنه أنا كيف أبغى الناس تنظر لي، في عملية أني أنا أكون محايد معاهم وليس ضدهم. فهذه فكرة يعني حلوة كيف يمكن تكون جدا مهمة بالنسبة للي حاب تو يدخل عالم البزنس أو عالم المشاريع، لأنه كيف تبغى الناس تشوف لك مع أي صف حتنظر إليك. طيب كيف المستقبل بالنسبة لسوق التقنيات العقارية؟ إيش هي نظرتك لها؟ هل إن شاء الله حنشوف تطوير أكثر في هذا السوق المتخصص؟
طيب التقنيات العقارية هي وسيلة لرقمنة القطاع العقاري، زي ما تم رقمنة قطاع المطاعم بشكل كبير، رقمنة قطاع النقل بشكل كبير، رقمنة قطاع اللوجستيات بشكل كبير. القطاع العقاري الصفقات أو ترانزاكشنز اللي تتم فيه مبالغها كبيرة، فحجم الهدر اللي يعني تحمل عليه هذه الصفقات بسبب عدم خدمة التقنية لهذا القطاع يعتبر كبير،
رقم جدا مهول.
فهذا يخلي السوق واعد للتقنيات. يمكن الفترة كان بداية خلنا نقول الرقمنة اللي اشتهر فيها اشتهرت فيها يعني سوق التقنية أو سوق الشركات الناشئة موضوع التوصيل، ثم توجه للوجستيات، ثم توجه أتكلم عن التوصيل أقصد فيه اللي هو النقل زي أوبر وكريم، ثم ظهرت شركات اللوجستيك زي بعض الشركات اللي توصيل الطلبات وما إلى ذلك، ثم المطاعم، ثم ظهر يعني التقنيات المالية. تلاحظ الأربع أو الثلاث سنوات الماضية وإلى الآن ما زال سوق التقنيات المالية جدا واعد، لكن التقنيات العقارية
لحد
هي
الآن.
نعم هي الموجة الحالية اللي قاعدة تكبر لأنها قاعدة تعمل في قطاع ضخم، ثاني أكبر قطاع بعد القطاع المالي هو القطاع العقاري، هذا يعني يجعلها خلنا نقول القطاع الثاني
الواعد القادم.
صعوبة التقنيات المالية قاعدة تعمل في سوق حجم المتعاملين فيه تعاملاتهم ضخمة لكنهم هم عدد أقل، فالتحدي هو اختراقه. يعني يمكن في أمريكا وفي بعض دول أوروبا يمكن ظهرت تقنيات عقارية ونجحت لأنه تبنوا التقنية مبكرا وبدأت تظهر. عندنا بالسعودية يمكن ما زال السوق هذا جدا ناشئ، وأحدها طبعا نقدر نقول عاين ممكن ترتبط إما في التقنيات العقارية أو ما يسمى اللي هو تقنيات البناء
نعم
البروبتك أو الكونتك، فإحنا نندرج تحت الأثنين لأننا نؤثر في قطاع البناء ونؤثر في قطاع العقار. فإجابة لسؤالك أنه التقنيات العقارية نعم سوق واعد، ولكنه يجب اللي يدخله أن يجمع بين الخبرتين العقارية
والبنائية أو البناء
والتقنية.
أوكي مش البناء،
البناء هو جزء من العقار. يعني ممكن يكون يفهم في البناء والتقنية أو خلنا نقول منهجيات تأسيس الشركات التقنية، أو الفريق، مو شرط الشخص الواحد. يعني زي أنا مثلا، أنا ما كنت أفهم بالتقنية كثيرا، كنت أتفهمها لكن لست خبير، فهذا كان دور أني أكمل معي فريق يكملني في النواقص اللي عندي.
جميل. الآن خلينا ننتقل إلى العنصر X، وطبعا هو عنصر يتم تسليط الضوء عليه، ومن خلاله نقدر نستسقي أسباب تفرد عاين بشكلها الحالي. احكي لي عن رحلة العميل ورحلة الفاحص، خلينا نشرح عاين شوي، كيف النهج في هذا المجال، أو وش الرحلة أو جزئيات الرحلة في كأنا كعميل، وما هي رحلتي أنا كفاحص؟
طيب خلينا نبدأ بالعميل.
جميل.
أو خلينا نبدأ بالفاحص، لأنه إحنا بدأنا مع الفاحصين قبل أن نبدأ مع العملاء.
إيه ممتاز.
الفاحص إحنا فعلًا هم اثنين هم نعتبرهم عملاء، العميل نعتبره عميل والفاحص نعتبره عميل، لأن اثنين هم يستخدمون تقنيات عاين لإتمام الصفقة بينهم. فالفاحص أولًا إحنا يعني لما أعلننا إنه نرحب بانضمام الفاحصين المستقلين، الفاحص يقدم على منصة عاين، يقدم خبراته وشهاداته واعتماده في هيئة المهندسين، ويتكلم عن نفسه، يعني كل ما يثبت أنه أنا خبير في مجال البناء. بعد ذلك يتم التواصل معه للتأكد من بعض المعلومات اللي قد تكون هناك ناقصة، ويتجاوز مرحلة اللي هي التأهيل الأولي. ثم تأتي مرحلة خلينا نقول المقابلة الشخصية، وكنا طبعا في البدايات مقابلة وجها لوجه، ثم استبدلناها باتصال أو بلقاء أونلاين. بعد ذلك يتم إرسال عدة طلبات له كاختبار، طبعا طلبات غير مدفوعة، إحنا نرسل له أو نطلب منه أنه يفحص عدة عقارات ويقدم لنا تقارير باستخدام منصة عاين.
يعني تتأكدون من الفاحص يعني، بحيث انه انتم يعني عندكم معايير معينه.
بالضبط. هو مقدم الخدمه الحقيقي. دور عاين هو مساعده مقدم الخدمه ان يقدم الخدمه بطريقه اسهل واقل تكلفه واقل احتكاكا مع خلينا نقول عمليه البيع.
وبما ان عمليه الفحص هي اللي انت تبني عليها، فلذلك من الطبيعي انه الفاحص لازم يكون يعني ذو قدرات نوعيه في المجال وكفو. بالضبط. يعني
لان هذا هو ضمان عاين. صحيح. احنا لا نقدم ضمان على العقار، احنا نقدم لك ضمان على الخدمة، نضمن لك انه هذا الفاحص هو شخص مؤهل ومعتمد لإصدار هذا التقرير.
جميل.
من جهة الاعتماد لهيئة المهندسين، لأنه هذا يعتبر أحد أشكال التقارير الهندسية، ونضمن لك جودة الخدمة، تقدم لك الخدمة بطريقة مريحة ومقبولة. فالفاحص بعد ذلك، بعد ما يتجاوز هذه الاختبارات، يصير معتمد وتصير تحال إليه الطلبات إذا كانت في المنطقة أو في الموعد اللي هو يوافق عليه. هذه رحلة الفاحص. أما رحلة العميل بالطرف الآخر، العميل فقط يعني يدخل على موقع عاين أو على التطبيق ويطلب الخدمة، معلومات أساسية عنا وعن العقار، بعد ذلك يتم الاتصال معه وتأكيد الموعد. بعد ما يأكد الموعد يحدد موعد للفاحص، ويتواصلوا مع بعض للتواجد في الميدان إن كان يحب التواجد. المالك وغالبا نعم يحبونهم يتواجدون مع الفاحص، ينهي الفاحص جولته في العقار خلال الفترة المطلوبة من 4 إلى 6 ساعات أحيانا، وقد تزيد أو تنقص بحسب الظروف، ثم يعود لمراجعة التقرير لهذا الفاحص، ويسلم التقرير للمنصة، لا يسلم للعميل، يسلم للمنصة. نحن نقوم بهذا الدور من باب ضبط الجودة ومن باب مساعدة الفاحص لرفع مستوى تقاريره، ثم بعد ذلك نتناقش مع الفاحص إذا كان هناك نواقص، ولا نفرض عليه أي شيء، كلها هي فقط توجيهات. من الأفضل أن تصف المشكلة بالطريقة الفلانية، من الأفضل أن تغير الكلمة الفلانية، لكن لا نغير. انتهى العملية دي، يتم تسليم التقرير للعميل، ويعطى فرصة 48 ساعة للقراءة وللسؤال عن أي استفسار قد يخطر بباله، ثم بعد ذلك يغلق الطلب وتنتهي العملية.
خطرت في بالي نقطتين. النقطة الأولى، ما توقعت أن رحلة الفحص تأخذ هذا الوقت حقيقة، فيبدو أنها عملية يعني طبعا معقدة، ونتفهم بحكم تشعب السوق نفسها عملية أنه أنت تفحص العقار قد تأخذ منك وقت طويل. الشيء الثاني اللي لفت انتباهي أنه المالك ليس بالضرورة يكون متواجد.
هو
مش خلنا نقول العميل، يعني مش لازم يكون متواجد، يعني انتم ما تشرطون انه يكون متواجد
في العقار. احنا يعني لا نشترط اي شيء، احنا نتريح له الخيار ان احب يكون متواجد.
أي.
فهذا شيء افضل من باب انه لانه قد يفهم في الميدان مع الفاحص، وقد تتاح له الفرصة انه يسأل اسئلة بشكل مباشر. فهذا الامر يساعده بالتوعية اللي احنا هي هدفنا النهائي. احنا ليس هدفنا مجرد اصدار التقرير، احنا هدفنا ان نساعد هذا الشخص
في انه يفهم،
في انه يفهم جميل. هو مقبل على ماذا ويتخذ قراره على بينه.
اي جميل. كيف تسوون او كيف تتم حسبة التكاليف الخاصة بالخدمة؟ يعني على ايش انت تبنيها؟ هل تبنيها على الفحص؟ هل تبنيها على المساحة؟ طبعا يعني اكيد انه انتم عندكم معايير تبنون عليها التسعير نفسه.
جميل. اليات التسعير في اي منتج هي مبنية على احدى ثلاث طرق، اما بناء على التكلفه، ان تقدر التكلفه ثم تضع عليها هامش ربح، او ان ترى المنافسين بكم يبيعون وتبيع
مثلهم،
او انك تقول الناس مستعدين يدفعون كم وانا ابيع لهم ما دام الموضوع يربحني. لا، احنا حاولنا نوازن. اولا المنافسين، او خلينا نقول الخيارات البديله، كانت اسعارها متفاوته ومعاييرها متفاوته. في من يقدم لك الزيارة المعاينة ب500 ريال، وفي من يقدم لك إياه يقدم لك خدمة الفحص ب60,000 ريال وقد يزيد. فكان البون جدا شاسع ولا في معيار.
يمكن هنا نرجع لنفس المشكلة إنه أصلا ما في معيار.
بالضبط. هذا موضوع اللي هو مقارنة السوق. فشفنا هذا الموضوع إنه أخذ استرشدنا، قلنا الناس أقلهم يدفعون 500 وعلاهم يدفعون 60,000، هذه منطقة التسعير. ثم جينا الموضوع الآخر اللي هو كم الناس مستعدين يدفعون. وجدنا الناس مستعدين يدفعون مبالغ يعني أقرب للحد الأدنى، اللي خلنا نقول من 1,000 إلى 10,000 إلى 12,000، هذه منطقة قبول الناس أنه يدفعون. فإحنا قلنا خلاص، إذن هذه المنطقة اللي يجب أن نبحث عن خيار نقدم له أفضل ما يمكن بأقل تكلفة ممكنة. فبدأنا نحسب التكلفة، حسبناها بناء على التجهيزات المطلوبة، الوقت اللي يقضيه الفاحص، التأهيل والمسؤولية اللي تنطوي على هذا التقرير. وبدأنا نقترح الأسعار ونختبرها ونقترح ونختبر. طبعا كان هذا الأمر بشكل متزامن مع الفاحصين، لأنه هو اللي يحصل على
المبلغ،
أغلب قيمة المبلغ، فهو المتأثر من هذه القيمة. وتعرف أنه دائما أنه ضغط الأسعار يؤثر على جودة الخدمة، إحنا ما نبغى الجودة تتأثر. فاستطعنا الحمد لله نصل إلى معادلة قبلوها العملاء وقبلوها الفاحصين. هي مبنية على يعني نضع لنا خلنا نقول حد أدنى الخدمة وبمعايير معينة من ضمنها المساحة، وترتفع القيمة بحسب المساحة بحسب معطيات أخرى، لكن أوريدي عندنا حاسبة على الموقع تطلع القيمة بشكل تلقائي عند الطلب.
واضح. جميل. الآن الاستدامة خلينا نتكلم عليها شوي. هي بلا شك أنها نقطة جوهرية للمشاريع اللي توها داخل السوق جديد، بحيث أنه يعني تتعرف أو خلينا نقول في أمثلة كثيرة أنه هو مثلا يقعد سنة سنتين ثلاث وبعدين ما يقدر يتحمل، سواء كان الضغط أو أنه المشروع نفسه ما ينجح بعد فترة. كيف تنظر لها أنت كمؤسس مشروع في التقنيات العقارية؟ كيف تتعامل معها؟
قصدك أنت عشان نعيد صياغة السؤال، تقصد كيف أنك تخلي مشروعك مستدام ويشيل نعم. يشيل نفسه
نعم على المدى الطويل.
على
نعم.
المدى الطويل يعني معايير الشركات أو معايير تأسيس المشاريع التقليدية يختلف تماما. في دراسات الجدوى تجد أنه يضعون هدف المشاريع أنه يجب خلال مثلا 6 أشهر إلى سنة أنه تصل إلى نقطة التعادل.
نعم.
وأحيانا تزيد، بس تحصل أنه ما يبدأ المشروع لين يعرف متى نقطة التعادل. هذا يعني الطريقة التقليدية اللي معتمدة أو منهج في عملية إعداد دراسات الجدوى. في سوق مثل سوقنا إحنا الافتراضات اللي نضعها كثير، وأفضل طريقة وأكثرها موثوقية لإثبات الافتراضات هي التجربة، منهج التجربة والخطأ. فأنت تضع لك فترة للتجربة وتحدد الافتراضات اللي تريد أن تثبتها، ثم تبدأ يعني خلنا نقول 3 أشهر. بعد 3 أشهر تصحح افتراضاتك وتبدأ تتحرك وتستمر على هذا المنهج حتى ما دمت ترى ما زالت الفرصة قائمة والأرقام تشير أنك أنت متوجه بالاتجاه الصحيح. هي تعطيك بوصلة هل أنا أتوجه هنا؟ السوق هذا كم حجمه؟ كم أنا مستعد أني أصرف وأستثمر حتى أصل اللي خلنا نقول منطقة جني الثمار؟ هو أكبر خطأ أنك تكون متجه باتجاه خطأ. الكنز هنا وأنت خلنا نقول الكنز باتجاه الشرق وأنت متجه جنوب
غرب.
أو غرب أو شمال. فكل اللي تسويه أنك كل مرة تعيد ضبط البوصلة بحيث أنك تتأكد أنك متوجه بالاتجاه الصحيح. وهذا طبعا له مؤشرات، منها النمو، النمو في الطلبات، النمو في الإيرادات، كل هذه مؤشرات أنك جالس تقترب من نقطة إن شاء الله الربح.
التعادل إحنا يعني أو مبدئيا التعادل ثم المرحلة اللي بعدها
الربح. وطبعا الربح يأتي بعد التعادل. لكن إحنا مو بس التعادل، يعني مثل الشركات اللي إحنا أو عفوا نوعية الشركات اللي إحنا ما فيها مثل عاين. إحنا يعني نبحث عن إيرادات تكون بالملايين، فيجب أنك تكون منهجيتك مرتبطة بتفاصيل التفاصيل، تعرف ما هو الأشياء اللي تجعل نسبة النمو عندك أعلى. إحنا في المرحلة اللي إحنا فيها الحين نعتبر نفسنا خلنا نقول كانطلاقة حقيقية، يعني في حدود السنتين، لكن كانطلاقة الفكرة قاربنا 3 سنوات. فهذا العمر هو منطقة اللي تصل فيه أنك تجد فيه نمو، لكنك تجد أن النمو هذا يبدأ بعد ما صار شوية خلنا نقول مرتفع، يبدأ يصير أقرب للفلات، لكن المرحلة اللي بعدها هي اللي تجي المرحلة العمودية، صعود عمودي. فإحنا الحين اللي نفعله أن نقول ما هي الأشياء اللي نفعلها عشان نحقق هذا الارتفاع العمودي، إن شاء الله نقول إنها قريبا
إن شاء الله. نقطة على الجانب، رحلتك كانت صعبة صح؟ رحلتك أنت يعني كمعاين في سوق صعب أكيد أنها كانت.
والله شوف، رحلة أي شخص يبغى يعمل شيء جديد هي صعبة بلا شك، لكن اللي يخلينا نصبر عوضا عن الجانب المادي الحقيقة، يعني ما في أحد يعمل من غير ما يكون عنده طموحات مادية في الأمر، لكن الصبر حتى تحقق هذه الأشياء مقابل التحديات من جهة والإغراءات الأخرى من جهة.
فعلا.
يعني أنا وهذا الكلام الحين لرواد الأعمال، قد بعض الناس أنه يتنازل أو يستسلم وما بقى على
جنة
الثمار إلا فعلا. يعني خطوات بسيطة. فدائما يبغى أنك تذكر، أنا كنت أقول لنفسي هذا الكلام في 2017، وظليت أقول لنفسي في 2018، وظليت أقول لنفسي في 2019، وقلت في 2020، وسأقوله في 21 و22 حتى أصل إن شاء الله
بإذن الله.
يعني كل مرة أقول إن شاء الله شهر، إن شاء الله شهرين، لابد أنك
تغذي يعني نفسك،
دائما تغذي نفسك بالتفاؤل. لو قال لي أحد في 2017 الحمد لله أنه لا نعلم الغيب ولله الحمد، ترى عاين ما راح يعني تكون معروفة بهذا المستوى إلا في 2020، كان يمكن يكون قتل هذا الأمر صبري في وقتها، يعني لأني فعلا كنت أمر تحدي
فعلا.
بالضبط، لأنه كان عندي خيارات أخرى. لكن لما اخترت عاين كان أحد المؤشرات، صدقني هذاك الوقت الجانب المالي أنه كان هدفنا بس أنه الشركة تستطيع أنها تعيش
فعلا.
كان الشيء اللي حفزنا هو الانطباع والمردود والدعاء اللي نسمع من الناس لما نخدمهم. يعني في سيدة بالرياض خدمناها فانقذناها من أنها تشتري بيت، كان في عدة نواقص لا تستطيع أنها تكملها بالمبلغ الموجود عندها، فكانت تدعينا بحرقة. يعني ناس استطاعوا بقوة التقرير أنهم يفاوضون يخفضون بالأسعار، فكان هذا هو يمكن أكثر شيء يصبرنا وينعشنا، لأن احنا يعني نعيش بموارد محدودة، نضع رواتبنا في الحد الأدنى عشان ننجح الشركة. فإذا عندك ما عندك إغراء، ما عندك يعني شيء يثبتك ماديا، لا بد يكون عندك شيء يثبتك معنويا. فكان الحمد لله أول شيء ثقتنا باللي نسويه، إنه عوضا إنه إن شاء الله مربح ماديا وتجاريا، إلا أنه كان له أثر يعني نقول يشبعنا عاطفيا ويخلينا نتحمل صعوبة هذه الرحلة.
وأنت أصلا عاين يحل مشكلة أزلية، يمكن قبل لا نفهم إيش هي فكرة عاين وفكرة وأهمية الفحص بالنسبة للسوق العقاري أو بالنسبة لشخص جمع فلوس وحب إنه يشتري، سابقا كان يعني خليني أقول لك أنت ما تعرف إلى أين من تلتجئ، ما تدري مين فيه، يعني اللهم أنك بتروح عند واحد مثلا شوية عنده خبرة بيقول لك الموضوع كذا كذا كذا. لكن فعلا عاين حل مشكلة، وإن شاء الله أنه ثمارها حتأتي في المدى القريب بإذن الله.
الحمد لله.
ننتقل إلى الفقرة الثالثة اللي هي هل تعلم. طبعا هذه فقرة المفضلة، واللي نحاول من خلالها أنه نساعد المستمعين على أنهم يكتشفون تفاصيل وحقائق عن عائن يمكن قد لا تكون متصلة بالبزنس بشكل مباشر، لكن لربما تساهم يعني في عملية تقديم شرح أكثر. ذكرت قبل شوي أنه في قصص مع السيدة وفي ناس يدعون لك وزي كذا، نبي أشياء زي كذا، أعطينا معلومات قد تكون مهمة بالنسبة للمشروع أو بالنسبة لشخصك يعني.
جميل، خلني بقى أنا بقى يعني أتنقل بين عدة جوانب. جميل. جميل. كلها في طور اللي أن يرون الناس أكثر من اللي يرون عن عاين في الموقع.
جميل.
يعني حجم الجهد اللي يتم حتى يغلق أي طلب، ما تتخيل كيف الفريق كله أحيانا يتابع عملية واحدة، يأخذون أخبارها خصوصا لما يظهر أنه في شيء. يعني أحيانا يجينا أحد يقول أنا توني سامع عنكم والإفراغ بكرة، تكفون أبغى الفحص اليوم.
هل تقبل طلبات زي كذا؟
إحنا الأصل نقول للناس من 3 إلى 5 أيام عمل من وقت ما تحدد الموعد، يعني عشان ما نضغط على المهندس، لأنه فعلا أنت ودك يجلس ويكتب أفضل ما عنده
ويمخمخ عليها.
فلما تستعجله هو بيسلمك تقرير لكن لا نتوقع أن يكون بنفس جودة التقرير اللي يأخذ راحته فيه.
فعلا.
فمثل هذه الحالة تحصل جميع لما يعني لما جينا نسميها الفزعة. يا جماعة في واحد كلمنا ويبغى فزع، مو مجرد أنه طلب، لا هذا الرجال انسى، حتى أحيانا بعضهم ما يمديه يسدد، تكفون فزعتكم. فتحصل الفريق كله يبدأ يسأل وش صار مع فلان، وش صار الرجال، ها عساس استلم التقرير، اشترى ما اشترى. يعني طبعا ليس كل طلب على وجه التحديد، بس أقصد أنه بتجينا طلبات. فجميل لما ترى مثل هذا الاهتمام من الشباب، وأنا بالذات كرئيس تنفيذي يعني أكثر شيء أحرص عليه أن يدرك الشباب أن عملهم اليومي هذا، إحنا في مهمة إنقاذ، ليست مجرد وظائف نجي نعديها ونخرج. إحنا في مهمة إنقاذ، وإن شاء الله مهمة الإنقاذ هذه نكسب فيها أجر بالدنيا وبالآخرة،
وهو هدف جوهري أولا وأخيرا. يعني أنا أشوف بالنسبة لي أنت ممكن تفك من مصيبة يعني إذا كان
إحنا شفنا ولله يعني الحمد كأن الله وفقنا وأنقذنا ناس من مصائب. ويعني شوف إحنا لا نريد نبالغ في المشكلة، أنا ما أقول لك أن السوق فيه كثير من الفلل المغشوشة، لا يعني السوق كله مضروب
فعلا،
بس نقول أنك ضع للمشكلة حجم. يعني ممكن أقول لك البيت هذا مغشوش، يعني كم بيكلفك إصلاح الغش؟ 10,000، 20,000، 30,000. يعني في أحد المقاطع اللي انتشرت على نطاق واسع كان حديث عن واحد انه اشترى فيلا واكتشف فيها مشاكل والمطور ما استجاب له، وصارت قصة كبيرة يعني. فكان المقطع يعني قصته هو كما ذكره هو في المقطع انه له سنة ونص مو قادر يسكن. ليه؟ لأنه طالب الشركة يجون يصلحون المشاكل وما صلحوها له. تمام؟ قيمة الفيلا كما أذكر يمكن كانت 1.5 مليون، وظل سنة ونص وهو بس يعني
يحاول
يخلي الناس يصلحونه. هم ما رفضوا بس يعني كأن عندهم مشكلة داخلية لا يستطيعون أن يستجيبون. خلنا نقول إذا أحسننا الظن، ها؟
نعم.
وخلنا نفترض أنهم يعطلون عشان برضو نروح
للجانب الآخر.
فلما بدأ يشرح المشكلة ويبين للإنسان الرجل هذا، كان الأستاذ أعتقد أو بلاش نذكر أسماء، كان أحد المؤثرين يعني في وسائل التواصل، فكان يوريه المشكلة ويقول شوف هذه مشكلة وهذه مشكلة وأنا حصلت هنا وحصلت هنا وحصلت هنا. لما انتهى الجولة سأل سؤال، قال كم كلفتك الإصلاحات؟ قال 27,000 ريال. 27,000 ريال انت شاري فيلا 1.5 مليون،
فما هو
وظليت سنة ونص ما سكنت عشان لا يعني ان 27,000 قليل، لا
بس انا فاهم فكرتك، طريقة يعني ما هم منطق
طريقة التعامل مع المشكلة هي اللي سببت لك المشكلة.
صحيح.
كان الأصل مثل هذه الحالة انت شريت اكتشفت مشاكل، باختصار تخاطبهم، ما استجابوا تجيب جهة معاينة محايدة مثل عين. نعم. قالوا عين أنا هذا البيت أنا استلم، توثق لي أنه هذا اليوم لسه البيت مخلي،
هذه المشاكل كده
وثق لي، غير ما توصي أنت ممكن تشير له، إحنا ما نقبل أحد يقول أكتب، لا نقول أنت شايف شيء ما إحنا شايفينه بلغنا.
أي.
إذا اقتنعت أنها ما زالت هي مشكلة بأوثقها، إذا ما اقتنعت ما أذكرها، لكن ممكن نضيف في الملاحظات أنه
يوجد
أنه ذكر لنا هو كذا أنه يرى، يعني أنسبها له.
أي.
لكن الفاحص ما يذكر لما يقتنع فيه هو. بعد ما يتم إصدار التقرير تذكر فيه المشاكل، ثم بعد ذلك يجي تقدير اللي هو تقدير الأضرار. طب هذه المشاكل كم تكلف؟ ثم يبلغ الجهة اللي بقى اشترى منه يقول يا جماعة هذا تقدير محايد، هذه التكلفة، بتصلحون
ولا بين الجهة القضائية
لا 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 المختصة؟ قبلها لا لا قبلها كذا بتصلحونها لي أنتم أو خفضوا لي
من المبلغ
أو أنا بصلحها وبجي أطالبكم تعوضوني. الخطوة الأولى هم يصلحون، هذا طبعا أفضل خيار دائما أمام شركات التطوير، لأن عندهم عمالتهم وعندهم موادهم. ما صلحوا ممكن يقول لك تدري، وهذه تصير كثير في كثير من الحالات من الناس اللي يستخدمون تقرير عاين، يكون مثلا حصل إصلاحات تكلف 30,000 40,000، فيرجع الجهة يقوم يخفض لها السعر بالقيمة، يقول أنت روح صلحها،
روح صلحها على حسابك. نعم.
الخيار الأخير روح صلحها أنت وخذ فواتير توثق أن اللي صلحته هو نفسه اللي مذكور بالتقرير، تختمها وتروح تقدمها على القضاء. هنا القضاء يحترم حجتك لأن حجتك واضحة
وعندك الدلائل اللي تثبت الموضوع هذا.
هذه توثيق، هذه القرائن اللي يبني عليها حقك وحجتك في المحكمة. فلما تشوف أن المشكلة ليست أنه تكلف 27,000، المشكلة أنه ما عرف يتصرف.
بس سنة ونص اسمح لي بس، غير منطقي للأمانة. أنت عشان فعلا أنت مثل ما ذكرت قبل شوي دافع 1,500,000 وفي عندك تصليحات بقيمة 27,000 وقاعد سنة ونص قاعد، يعني ما أدري، موضوع غير منطقي بالنسبة لي، لكن أتفهم.
المقطع مشهور، وأنا ممكن إذا كان أنه لسه موجود على حساب الرجل اللي منزله أنا ممكن نحطه نرفقه بالحلقة.
جدا.
ليه؟ لأنه أبين لك فيه مشكلة وفيه تبعات للمشكلة وفيه طريقة التعامل مع المشكلة. دائما أكبر شيء يأثر على في جميع حياتنا ترى على فكرة، مو بس في العقار، هو طريقة تعاملنا مع المشكلة.
صحيح.
أو تفاعلنا مع المشكلة. يعني ممكن تحصل مثلا أحيانا أنت ماشي بطريق واحد أخطأ ودخل عليك بالخط، هو غلطان بس حصلك أنت تفاعلت بشكل كبير وبدأت طارده وتلاحقه عشان تأدبه، وفي الأخير صار لكم اثنين حادق ولا قدر الله قد يكون أحد توفي أو أصيب.
فعلا.
فنفس اللي قاعد يصير هذا في القطاع العقاري، الناس ماخذين العملية بهجومية زائدة عن اللزوم، يعتقد أنه هذا العقاري هو ناوي يغش. لا، قد يكون إنسان جاهل زيه زيك. يعني طبعا هذا خطأ، ما نقول له صح، بس أقصد إذا كان إنسان جاهل ولا يدرك مسؤولية فإنه يطور العقار بطريقة جيدة،
فهذه مشكلة.
فأول هو مشكلته وهو نعم. المفترض الجهات بطريقة بس أنت لا تروح تأخذ منتجة بدون ما أنت تسوي مسؤوليتك اللي هي تتأكد أنه العقار اللي سلمك يا ما مغشوش. بعدين تجي تحمل الحكومة والبلدية وكل الناس العالم تحملهم مسؤولية قرارك اللي أنت ما اتخذته صح. فنقول كل واحد يشارك في مسؤولية الضرر اللي صار له، لأنه ما أحد أجبرك قال هذا العقار راح تأخذه غصب عنك. هذا عقار عرض بالسوق،
والسوق طلع عرضه طلع،
وأنت اللي جيت من السوق، خلنا نقولها بالشعبي كذا، جيت مدرعم وقلت أبا أشتري. هل دققت؟ هل تأكدت؟ هل توثقت؟
هل فحصت؟
هل فحصت؟ هل عاينت؟ عشان كذا احنا شعارنا نقول عاين تسلم، مبلغ بسيط يعني لا يشكل ولا 1/10,000 من قيمة العقار، يعني
فعلا
تسترخصه. فهذا يعني احنا قاعدين نتكلم على هل تعلم. طب خلني اقول لك انا بعض الاشياء اللي قد الناس ما يعلمونها. الان انت لما تشتري العقار غالبية الناس يشترون عن طريق تمويل.
فعلا.
صحيح.
نعم.
من المشتري في خلال التمويل؟ في عندنا صيغتين للتمويل، فيه إما المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتمليك. إذا كان مرابحة اللي هو التقسيط، خلاص أنت المشتري، هذا أقرضك وأنت اشتريت هذا العقار فأنت المشتري.
نعم.
بينما في الإيجار المنتهي بالتمليك من المسؤول؟
الجهة.
عفوا، من المالك؟
الجهة نفسها اللي أعطتك التمويل.
المالك هو البنك.
أي.
والمستأجر.
فضلنا لأنه في شركات تقدم لك التمويل هذا، لكن تمام واضح.
طيب. اللي قاعد يصير، يعني احنا قاعد كنا نحاول نقنع كثير من البنوك انه افرض الفحص على عملائك عشان تحميهم وتحمي نفسك. أيه. يعني وجدنا اهتمام في البداية، لكن في الأخير قالها لي واحد بشكل صريح، قال شوف انا اوقع عميلي بانه يتحمل مسؤولية هذا القرار. قلت طيب انت تعرف انه هو قاعد يتخذ القرار هذا وهو مو بعارف؟ قال ما هي مسؤوليتي، مسؤوليته. ليه يحملك القرار؟ لأنه هو يبغى يبيع تمويل.
فعلا.
بكرة تصيرك مصيبة ما تصيرك مصيبة أنا حملتك المسؤولية. طبعا نظاما أنا ما أدري قانونا هل يحق له أو لا يحق له لا أدري، لكنه اكتشفنا أنه هذا فعلا اللي قاعد يصير. البنك المفترض أنه يفحص، كل بنك له طريقة، في بعض الناس يكلف أو يرسل موظفين من عنده مهندسين، في بعضهم يكلف جهات خارجية، ولكنها لا تتم بالطريقة الصحيحة، لأني اطلعت على منازل تم تمويلها من خلال عدة بنوك وفي جودة سيئة جدا جدا جدا. هذا دليل أن طريقتهم غير فعالة
فعلا.
فلما نجي نختار عليهم نقول يا جماعة إحنا لا نطلبك أنك تدفع القيمة يا بنك، بس وع عميلك أنه يفحص سواء عن طريق عاين أو غير عاين
أو خلافه إيه نعم.
إحنا نعرف أنه ما في أحد غير عاين بنفس جودة عاين على الأقل، لكن يقول أنا ما أبغى أصعب، ما أبغى أخسر عميلي. إيش معناته؟ معناته أنه يبغى العميل يشتري أي شيء بس مجرد أنه يوقع معي تمويل. فهذا دليل أنه إذا ما تحملت مسؤوليتك ترى ما في أحد قاعد يحميك، أنت المسؤول الأول والأخير عن قرارك في شراء العقار. وهنا عاين تكون إيش؟
ذراع. خلنا نقول
هي عينك اللي ترى ما لا ترى. برضو من جوانب هل تعلم، هل تعلم أنه قطاع الفحص أصلا قطاع كبير وضخم جدا،
يمكن متشعب أكثر مما
متشعب وفي له أشكال وأغراض متعددة. أنا أتكلم الحين من منظور الـ العام الاقتصادي
فعلا،
لكن القطاع ذا صعب جدا يتعامل مع الأفراد. في كثير من الدول هو إلزامي،
اللي هي عمليات الفحص تكون إلزامية،
عمليات الفحص إلزامي مثل بريطانيا. بريطانيا أنا أحد الأخوان اللي يعني مستثمرين في عاين خبرني عن النظام في بريطانيا. يقول بريطانيا لو أطلب ترخيص ترميم في بيتي أولا جيب لنا إنسبكشن ريبورت، تقرير فحص قبل وبعد، ما هو بس لشقتك، لشقتك وللشقق اللي ممكن تتأثر بالترميم. ليه سووا الكلام ذا؟ عشان ما يجيك بكرة أنت جيت هديت عزك الله مثلا البلاط في دورة المياه، بعد بكرة جاء اشتكى منك جارة قال أنت سويتي تسريب
خربت.
لحظة يعني شوي قبل لا تسوي ولا شيء، روح بدأ بتشتغل في الحمام عزك الله سوي إنسبكشن ريبورت لكل واحد ممكن يتأثر. طبعا هذا يحددها الفاحص عندهم، هو يقول أوكي هذا إيش ممكن يأثر، فروح يتأكد من الوضع قبل العملية والوضع بعد العملية عشان ما حد يشتكي. تقرير اللي يفصل وش هو؟ تقرير
الفاحص
قبل وبعد. فالنقطة اللي برجع أقول أنه قطاع الفحص يصعب عليه التعامل مع قطاع الأفراد. الفرصة الحقيقية لنا إحنا لو كان دوافعنا مالية هي نركز على الجهات ونعمل مع الجهات، والسوق ضخم جدا، وكثير من ملاك شركات الفحص نصحوني بالتخلي عن قطاع الأفراد والتوجه لقطاع الجهات، أنه أعمل مثل شركات مع أرامكو وسابك وما إلى ذلك الشركات الكبرى. قطاع الفحص الجميع يهرب منه لأنه صعب، ولكن ولله الحمد أثبتنا أنه يمكن التعامل معه إذا تعاملت معه بطريقة غير تقليدية، لدرجة أنه أحد أكبر شركات الفحص بالعالم وهي شركة مساهمة فرنسية وتعمل في حتى السعودية تعمل فيها، تقبلت أن تعمل معنا في هذا القطاع. قالت أنتم إحنا ستكون أول مرة لنا في العالم أنه نعمل مع أفراد لكنه عن طريقكم، لأنه التعامل مع الفرد صعب. هم يتعاملوا مع جهة تعطيهم عقد لمدة 3 سنوات ومضمون الإيرادات
وتتجنب مشاكل اللي هو التعامل مع أشخاص
بالضبط. وإحنا فعلا معاناة العمل مع الأفراد. مجال الفحص فيه فرص عمل كبيرة جدا جدا جدا، ولكن النظام الحالي اللي يعمل فيه قطاع الفحص بالسعودية لا يمكن يفتحها، وإذا فتحت ستكون صعبة الدخول. عاين أحد أهدافنا إن شاء الله أنه نصنع 10,000 فرصة عمل في هذا المجال، ولكن طبعا لن نستطيع أن نحققها إلا بتوفيق الله قبل كل شيء، ثم بأن تؤمن الجهات المؤثرة في هذا المجال برسالتنا وتعرف حجم الاحتياج وتدرك حجم المشكلة اللي قاعد نحلها وحجم الفرصة في ذلك وأثرها اقتصاديا على
يعني أبو سيف
تقنعني
أن الجهات ما هي بعارفة حجم المشكلة. إذا أنا وأنا شخص يمكن قد لا أفقه في العقار أو في عمليات البناء مثل ما أنت تفهم فيها، لكن أعرف أن في مشكلة في السوق، من غير المنطقي أن الجهات ما تقدر أن في مشكلة وحجمها هائل بالنسبة للأفراد يعني على الأقل.
جميل. هذا طبعا السؤال أنا حيلة لهم وأنا واثق مثلك، ويعني خليني أذكر على الأقل على الأقل يعني وزارة الإسكان معالي الوزير أستاذ ماجد الحقيل من أول ما استلم دفة الوزارة أشار للمشكلة وأطلق برنامج اللي هو البناء المستدام اللي كان له أثر جيد على الأقل. قد يراه بعض الناس منافس لنا، إحنا لا نراه منافس. البناء المستدام ساعدنا الحقيقة في كثير من التوعية، صحيح نكون نتمنى ونطمح إلى أكثر من ذلك، وخصوصا أنه طريقة عملهم توحي أنهم يعملون بشكل تجاري، وهم بالمناسبة لا يعملون بشكل تجاري أبدا، ولكنهم خلنا نقول يعني يجب أن يصححوا بعض طرقهم بالتعامل مع السوق. وربما تكون المشكلة عند هذه الجهات هم أنهم يريدون حل شامل لكامل أنحاء المشكلة، وهذا مطلوب
ولكن لا يوجد حاليا،
هذا يأخذ وقت.
إيه؟
إحنا كان منهجنا مختلف، إحنا رحنا باتجاه البساطة، وهذه هي طريقة الشركات الناشئة، أنها تأخذ أبسط حل ممكن وتنميه، تبدأ فيه صغيرة وتبدأ تكبره. فإحنا منهجنا مختلف عن منهجهم. الفرصة الحقيقية هي الآن هي في التعاون بين عقلية الشركات الناشئة اللي عاين، إحنا ولله الحمد نعتبر قادة هذا القطاع وقادة هذه الخدمة، ليس بالسعودية، نجاتنا طلبات للعمل في مصر، جانا طلبات للعمل في عمان، جانا طلبات للعمل في الكويت، في البحرين، يعني في دبي. دبي اعتقدنا أن
الأبرز أو الأمثل،
ما
يعني
تتخيل حجم الإغراء اللي قاعد يجينا من دبي لننتقل لدبي. ولكن قلت لا، المشكلة عندي هنا. صحيح أن هناك بزنس قد يكون أكبر، أنا أعرف الفرصة الكامنة بالسعودية أضخم من أي مكان،
وأكثر سوق حرك يعني
أكثر سوق حرك في الشرق، لكن للأسف لم يتبنانا أحد مثل ما الإغراءات قاعد جينا من جهات مثل دبي، ليلى عندهم حجم تداولات عقارية عالية ومن جميع أنحاء العالم
فعلا.
فالاحتياج هناك واضح، الشخص هناك قد يشتري شقة في دبي وهو يمكن لسه ما راح دبي،
صح،
فيثق فيحتاج أنه يكلف أحد يروح يعطيه تقرير. فإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا في دبي، لكننا مصرين وسنتوجه إن شاء الله لدبي قريبا، لكن أقصد أنه بلدنا أولى.
يعني هنا فكرة ترى لا يمنع أنك أنت مثلا تستكشف السوق هناك، لكن كذلك لكن توجد حل،
لا تسمح مواردنا الآن
حاليا يعني
بالتشتت الجغرافي. إحنا بنينا الحين نظامنا على عقلية المستفيد المحلي، صممنا عليها منتجنا ونستطيع، وهذه يمكن خلينا نضيفها تحت نقول هل تعلم
أي.
هل تعلم أنه يعني الفحص له أغراض متعددة، يعني عدة جهات يتواصلون معنا يريدون أن نصمم لهم منتج خاص فيهم، هو يندرج تحت وصف الفحص والمعاينة، ولكنه حجم الاستثمار عشان تصور عشان تشكل منتج جديد يستهلك مواردنا. فإحنا مؤثرين التركيز على عميلنا الرئيسي اللي هو مشتري ومستأجر العقار في السوق السعودي، ولكن عندنا قدرة إن شاء الله أن نكبر وننتشر بشكل كبير جدا إذا تيسر لنا الدعم الكافي. ونتكلم بالدعم جزئيتين، المادي والتشريعي.
فعلا، وبلا شك أنا أعتقد أن كمان هي نقطة مرة جوهرية، أنه أنتم توفرون حل يساهم في نشر خلني أقول لك عملية الأويرنس اللي موجودة. فأنتم لا يمكن ما تبيعون شيء تجاري أو شيء ملموس، أنتم تبيعون أنه تأخذ راحة بالك أو تشتري راحة بالك.
بالضبط
أبو سيف، حقيقة الحوار يعني يمكن في المجال هذا العقار قد يعني ما يكفيه ساعات وساعات طوال، لكن في النهاية إيش تحب تختم؟ كيف الكلمة التحفيزية اللي أنت حاب توجهها سواء كان للمقبلين على شراء بيوت عمرهم، أو كذلك على اللي توهم، اللي هم رواد الأعمال اللي هم توهم داخلين السوق، أو ممكن قد تكون كلمة تحفيزية لأشباه عاين خلنا نقول، أو إنه اللي حاب يستكشف هذا المجال، إيش حاب في النهاية تقول لهم؟
طيب خليني أوجه كلامي، أنت أعطيتني الحين جمهورين، إما جمهورنا إحنا في عاين الناس اللي بيشتروا عقار، أو رواد الأعمال،
خاطبهم جميع سواء كان النصف الأول،
لا ما يجتمعون لأنه هذا يعني له رأي وهذا له رأي وهذا عفوا له اهتمامات وهذا له اهتمامات. باختصار أنا بقول للناس اللي بيشتروا العقارات يعني تأكد أنه هذا من أكثر القرارات أثرا على حياتك، لأنه بيأثر على دخلك، لأنه بيأثر على راحتك اليومية. ما في أسوأ من أنك عزك الله يعني تجي يوم تحصل دورات المياه مثلا فيها مشكلة كبيرة عزك الله، أو تجد تسريب أو تجد أنه فيه مشكلة كبيرة في بيتك، هذا الأمر يأثر مو بس عليك، عليك وعلى عائلتك. فأنت المسؤول الأول والأخير عن تأكد من سلامة هذا القرار، وعاين في صفك في هذه الجزئية. هذا كلامي لمشتري العقار، وباختصار أقول عاين تسلم. إذا جينا نتكلم على موضوع رواد الأعمال بشكل عام، ثم نتكلم عن رواد اللي يبغى يدخل مجال التقنيات العقارية. رواد الأعمال يعني مجال الريادة جذاب ومغري، والناس يفكرون يعني زي ما يقال كول، وأنه ما شاء الله يعني الناس هذولي جذابين، يعني نقول أنه قد يكون في شيء من الصحة، لكنه ليس سهل.
كامل الصحة
ليس سهل، ليس سهل. أنا يعني أقول لكم بشكل، ولا أرجو أن لا يأخذ هذا الأمر كدعوة للكسل ولا الخوف، لا، هو دعوة إنك تدرك ما أنت مقبل عليه. إذا كان هدفك كبير وطموح، اعرف أن التحدي كبير ويجب أنك تكون قد هذا التحدي. يعني لا تيجي تعتقد أنه الإيرادات أنه ستأتي يعني في لمح البصر. بعض الناس تصير معاهم، وهذا قد يكون يعني بتوفيق الله قبل كل شيء طبعا، ولكن حظوظ. لكن الأصل هو أن الرحلة طويلة. إيش اللي بيصبرك على الرحلة؟ هنا السؤال. والناس اللي أوريدي أقدموا عليها، إيش اللي بيصبرهم؟ أولا الواقعية. والواقعية لا أقصد فيها عدم الطموح، لا، أحيانا يعني كما يقال إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، أو أن يقول عناده. بعض الناس يفرق، ما يفرق بين الإصرار وبين العناد. الإصرار هو أن تستمر على رسالتك ومهمتك وتحقيق هدفك. العناد هو أنك ترى أنك تسوي شيء خطأ وما أنت مستعد تقبل أي نقد. لا صدقني، أنا أي أحد يسمعي يعطيني نقد، حتى لو كنت الأول وهلا أعتقد أن كلامه خطأ، لكني فعلا أسخر سمعي كله له. قد يكون هو يقول شيء ظاهريا خطأ، بس قد يكون فيه شيء، رسالة أو معنى معين تطمن تلك الرسالة يخليني أصحح مساري. وفعلا أنا يعني واجهت يعني ملاحظات منها عدم التشتت. كنت أعتقد أني غير متشتت، أني كنت مركز. هذا الكلام قبل عاين، لما كنت أفكر في التقنيات العقارية بشكل أكبر، فكنت أرى كثير من الناس ينصحوني لا تشتت. كنت أعتقد أن التقنيات العقارية مجال محدد، شفت التقنيات العقارية هذا مجال أصلا فيه عدة تفريعات، فكان التركيز على خدمة واحدة على عميل واحد في سوق واحد هو الصح. فهذه النصيحة الثانية رواد الأعمال، أنه لا تشتت نفسك. ما دمت في سوق، ما دمت أقدمت، ركز على خدمة واحدة، على منتج واحد لعميل واحد في سوق واحد. لا تطمح للنمو المفتعل، ولا تنخدع بالإنجازات الغير حقيقية، ولا تنخدع بالظهور الإعلامي. يعني أنا الحين والله جاي ما أخذني بودكاست وادي عبقر أوكي خلاص أنا نجحت، لا مو بصحيح. هذا أحد مؤشرات النجاح. بما أنه أصحاب البودكاستات متميزة مثل وادي عبقر، اهتم بلي أسويه، هذا نعتبرها فرصة وليست إنجاز. يعني لا أروح أفتخر أنا ظهرت على وادي عبقر، أنا بكرة استضافني الـ NBC. هذه ليست فرص، عفوا هذه ليست إنجازات، هذه فرص أستغلها للتقدم إلى الأمام. الرسالة الأخيرة للناس اللي يبغوا يدخلوا مجال التقنيات العقارية، يعني لا تنظروا للأمور بسطحية. لازم تفهم إيش احتياج العميل. أنت قلت قبل شوية كلمة حلوة، لما قلت أنت اللي قاعد تبيعه هو اطمئنان، راحة بال. فعلا في ناس يجينا يقول يا أخي لا ما بقرأ التقرير، قل لي أشتري ولا ما أشتري. نقول له لا، ما هو مسؤوليتي يا الحبيب. أنا ما أقول لك اشتر أو لا تشتر. يعني شوف الناس أحيانا للأسف ما أدري يسميها جهل، سذاجة، بساطة، كسل، ما أعرف يسميها، أنه يبغى أحد يتخذ عنه القرار. الناس دائما يريدون أن يحملون مآسيهم لطرف آخر، وهذا جزء من المأساة. إحنا نقول له إحنا نعطيك اطمئنان أنك تقرأ معلومات اللي كتبها لك شخص غير ذي مصلحة، ما يهمه تشتري أو ما تشتري. غير المسوق، غير المالك، غير صديقك، غير أي شخص ممكن يجي. صديقك ممكن تحصله وده يقول لك بس إنه خايف، شايفك متعلق في البيت فما راح يقول لك إنه مو بزين.
أيه.
يعني إحنا حتى لو أنت شاري البيت، لما أجي بعطيك رأيي بكل حيادية، ما راح أقول ترى والله الرجال شرى خلاص، لا شد لا بعطيك رأيي كما أراه، أتكلم أنا لو أنا فاحص
كخبير. نعم
كخبير. فنرجع نقول، أرجع كلامي كان موجه للرواد الأعمال اللي بيدخلون التقنيات العقارية، لازم تعمل أو تعمل مع من سبق له العمل وكسب خبرة عميقة في الجزئية اللي تشتغل فيها، لأن المجال بقدر ما هو ظاهريا بسيط وسهل بقدر ما هو
معقد
متشعب وفيه جوانب معنوية كثير جدا. إذا ما عرفت ديناميكيات السوق هذا كيف يشتغل ومن المؤثرين عليه وكيف إنك تسايس الجميع. خليني أقول لك كلمة، أحد رؤساء البنوك اجتمع معي فقال لي قال لي أنت هل تعلم إن هل تعلم قال لي قال تعرف إنه في ثلاثة حاولوا يسوون زي اللي سويته؟ قلت وين؟ قالوا أنا كنت أبحث في الموضوع. طبعا هذا الكلام أنا أشير له، هي ما راح أذكر اسم الرجل لكنه فعلا قال لي هذا الكلام كما أذكر لك إياه. قال لي في أحدهم مغتيل والثاني يعني الله العالم أنه جاء لحالة نفسية أو شيء والثالث مفقود. ما أدري عادية نكتة رجالي بيخوفني، لكني أنا مؤمن أنه الكلام أنا لولا ثبات الله سبحانه وتعالى يعني صبرني فعلا المجال بيطير يعني دماغك يعني تعقيداته، لكن نواثقين بالله سبحانه وتعالى ثم واثقين أنه سيظل بهذا السوق ناس يحرصون على الجودة ويتقون الله ويعلمون أنه هذا العمل بقدر ما هو مربح إلا أنه مسؤولية كبيرة. قد يكون العقار والمنزل أكثر منتج يأثر على حياة الناس وعلى يعني على مدى أعمارهم، لأنهم يعيشون فيه بمعدل من 10 إلى 30 سنة،
وقد وربما يكون أكثر
وربما أكثر. نعم.
طيب أبو سيف، شكرا جزيلا، نورتنا بصراحة، وشكرا على أنك خليتنا نفحص خبرتك ونتأكد من هذه المعلومات اللي جدا مهمة. نورتنا أبو سيف،
شكرا
جزيلا على تواجدك.
وأتمنى أنه اللي قلته أنه مفيد لمتابعينك اللي نعرفه أنه إن شاء الله أنهم نخبة.
بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا، ومرة أخرى تحية طيبة لك،
وقول مرة أخرى عاين تسلم. شكرا.
أعزائي وعزيزاتي المستمعين، الاستماع للرأي الرشيد سبب صميمي في تجنب المعضلات اللاحقة، ومن يغامر في خوض المعارك دون رجاحة سيخسر وإن قلت نزاعاته. تعقل، استمع للخبرات من حولك، فقد يتوارى بضمنها فوز عظيم. أشير لأبا حليمة الحلم بعيدا عن الريبة، وربما لم تقل المغارم لكن كان بالأمر الرتيبة. يتجلى مشروع عاين اليوم في رسم الوسيلة، استخدامه يوفر عليك مكاره عظيمة. فاليوم يوجد منا من جمع مبالغ كبيرة، شقى عمره أعوام عديدة ومديدة عشان يوفر لنفسه بيت العمر اللي يحلم فيه، وإن شاء الله له ما تمنت نفسه. لكن ترى وجب الاحتياط، لا تستعجل في اتخاذ القرار، واستمع لأصحاب العقول الرزينة، أصحاب الخبرات، ترى ما راح ياخذ من وقتك الشيء الكثير بإذن الله. اصنعوا سعادتكم بأيديكم، افحصوها ثم احرصوا بعدها على التأكد منها. ومع ختام هذا البودكاست، لا تحبسوا عنا دعمكم ونشركم والتأكيد على من حولكم بالاستماع لهذه الحلقة. جميعا وداعا وفي أمان الله.
هذا البودكاست برعاية أوشن إكس. مايكس، صديقك المفضل الجديد.